فيه نظر، هذا الاحتمال فيه نظر. لماذا؟ لأن الحديث فيه فقال أهل الكتابين، إذن لا شك أن اليهود تكلموا وكذلك النصارى تكلموا، وهو حمله على من؟ على أن اليهود هم الذين تكلموا فقط. هل يصح هذا؟ لا يصح، والحديث يأبى ذلك، أليس كذلك؟ لأن الحديث فيه قال أهل الكتابين، وهذا الذي ذكره الحافظ عن بعضهم كأنه يقول قال اليهود، هذا يناقض ما في الحديث، فهو يشمل اليهود والنصارى. فبقي الاحتمال ماذا؟ الاحتمالات الأولى التي ذكرها هي الأصح، أما هذا الاحتمال لا يصح. قال طبعا سيأتي أيضا، قال رحمه الله
وتكون نسبة ذلك لجميع الخصال لغير مرادة، بل هو عموم أريد به الخصوص، أطلق ذلك تغريبا.
نعم، يعني هو من باب العموم الذي أريد به الخصوص، فلما قال قال أهل الكتابين هو عموم أريد به أهل الكتاب وهم اليهود، ولكن كما قلت لكم هذا لا يصح، أليس كذلك؟ يعني لما قالوا عملنا أكثر وأعطيتنا، أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا ونحن كنا أكثر عمل، قال هذا من باب التغليب، قالوا كنا أكثر عمل، وإلا هم المراد بهم اليهود، وبينت لكم وجه الرد. قال
وبأنه لا يكون من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق.
نعم، وهذا من أقوى الردود، نقول له لا يلزم، هم ما قالوا نحن أكثر أطول وقتا، هل قالوا هذا؟ هل قالوا نحن أطول وقتا في العمل؟ لا، ما قالوا هذا، قالوا نحن أكثر عملا. وهل يلزم من كثرة العمل طول الوقت؟ لا يلزم طول الوقت وقصر الوقت، أليس كذلك؟ فكثرة العمل لا تدل على الوقت، فهؤلاء عملوا كثير هكذا قالوا، لكن هذا الوقت هل غطوه من أوله إلى آخره؟ وضح لكم؟ قال قال رحمه الله لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق، ولهذا قالوا ربنا نحن كنا أكثر عملا، يعني كانت الأمور شاقة علينا، ولهذا قال الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. من القائل هذا؟ قاله المسلمون، أليس كذلك؟ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، فكانت عليهم الأغلال، ولهذا كان العمل لديهم شاق، فلا يلزم من طول الوقت وقصر الوقت. قال
ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره، كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم دون المدة التي بين،
لا شك هذا لا شك فيه، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى المدة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة، أيهما أطول؟ مدة ماذا؟ مدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عمل من؟ عمل المسلمين أطول من عمل من؟ عمل النصارى. وعلى هذا لابد نجعل عمل وقت العصر أطول بكثير من وقت الظهر، سيبدأ وقت العصر مفروض بعد صلاة الظهر بنصف ساعة حتى نجعل طويل، وهلا قائل بهذا، أليس كذلك؟ فلا دخل له من جهة تطويل الوقت تقصير الوقت في هذا الحديث، وإلا على قولكم أيها العنبية نلزمكم بأن مدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الزمن من بعث إلى الآن وإلى قيام الساعة أطول من مدة عيسى إلى بعثته صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ ورغم ذلك أنتم لا تقولون بهذا، أظن أن الجواب واضح جدا. قال
لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة.
نعم، قال لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا إن مدة الفترة بين من؟ بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ 600 سنة، ونحن ما شاء الله من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن 1400، أليس كذلك؟ إذن فاق هذا الوقت ذاك الوقت، ورغم ذلك ما قلنا بقولكم والله نؤخر ونقصر من أوقات الصلوات لأجل ماذا؟ المدة، ما يصح. وهذا قال
وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان، وقيل إنها دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة، وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك.
يعني بعض الإخباريين ماذا قالوا؟ قالوا لا، أنتم قلتم ستمائة هذا كثير، هي مائة فقط وخمس وعشرون سنة فقط. نقول سواء كانت هذه أو تلك، الآن نحن في زمننا مرت أو لم تمر، مرت أليس كذلك؟ وفاقا واضح؟ نعم؟
فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا قائل به.
نعم، قال فلو تمسكنا بأن المراد بالتمثيل بطول الزمانين وقصرهما للازم أن يكون وقت العصر أطول من ماذا؟ أطول من وقت الظهر ولا قائل بذلك، لأن وقت الظهر أطول أليس كذلك؟ ولا قائل والله نحن نقدم وقت العصر حتى نجعل وقت الظهر صغير أو قصير بالنسبة لوقت العصر، هذا لا قائل به أليس كذلك؟ لازم ولا يسمح الاستدلال لكم أن تحولوا الأوقات بسبب هذا الحديث. قال
فدل على أن المراد كثرة العمل وقلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قلت ذهب بعض أهل العلم إلى تحديد ما بقي من عمر الدنيا من هذين الحديثين. بعض أهل العلم قال والله نستنبط من هذين الحديثين أن الدنيا هذه قصيرة، ما بقي من بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قصيرة. نعم نحن واضح، لكن هذا القصر قال وأستطيع أن أحدد من جهة السنوات كم بقي، فبدأ يخبط كيف أقول. ذهب بعض أهل العلم إلى تحديد، لأنه قد يأتيك آت ويبين لك بأنه يستدل بهذا الحديث وسنبين لك ما فيه، إلى تحديد ما بقي من عمر الدنيا من هذين الحديثين، وأخذ يتخبط يأتي بأمور عجيبة. يقول نحسب من بعثة من اليهود إلى النصارى كم، ومن بعثة النصارى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من بعثة عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقسم فنحسب كم سنة، إذا خرجت آلاف السنين نجعل هذا ربع، يعني مثلا نفرض أنها خرجت سبعة آلاف سنة، فقال نقسمه على الربع، إذا خرج الربع قسم مثلا الثمانية كم بقي؟ ألفان. فيقول هذه مدة زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، زمن هذه المدة أمة الإسلام. ولا شك أن هذا تخبط عشوائي ولا يصلح أن يستدل به، وهو يناقض الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا يصلح هذا. لماذا أقول؟ أقول وهذا لا يصح. صحيح أن الساعة قريبة، هذا لا شك فيه، الساعة وقيام الساعة قريبة، لكن متى هي؟ الله أعلم. أقول وعمر هذه الأمة إلى الساعة ليس بالطويل، لا شك هذا، هذا ما نشكه، لأدلة كثيرة منها قوله تعالى يا حمد اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، وهذا عند بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله سبحانه اقترب للناس حساب، والمراد بالحساب ماذا؟ يوم القيامة، أليس كذلك؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه بعثت والساعة أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعين السبابة والوسطى. هل تجد فيها مسافة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوسطى والساعة هي الأخرى، يعني سبقها بأمر يسير، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني الأمر بيني وبينها يسير، هل هناك مسافة طويلة؟ لا. قال أقول وهو في الصحيحين، يعني بعثت قبل الساعة كهذا، أنا سبقت الساعة بهذه المسافة فقط، وبقي عليه هذه المسافة اليسيرة، أنا سبقتها فقط بها، وإلا فإنها آتية آتية. إذن هي قريبة؟ قريبة جدا، أليس كذلك؟ انظر الآن كم مضى من عمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كم بقي؟ الله أعلم. قال أقول وهو في الصحيحين، لكن تحديد عمر هذه الأمة وما بقي من الدنيا لا يصح من هذين الحديثين وغيرها من الأحاديث. لماذا؟ لأن هذا من علم الساعة، أنه لو قال والله بقي 50 سنة إذن حدد متى تقوم الساعة، أليس كذلك؟ وهذا أعني علم الساعة لا يعلمه إلا الله، هذا لا يجوز أن يقال بقي كذا وبقي كذا، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. أقول هذا من علم الساعة، وعلم الساعة من علم الغيب لا يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ علم الساعة من علم الغيب. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ما أحد يعلم. قل العلم عند من؟ عند الله جل جلاله، لا يجليها لوقتها ولا تخرج جلية واضحة إلا من عنده جل جلاله. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة، نص صريح، إن الله عنده علم الساعة. وقال جل جلاله يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله أكبر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ما يدري الساعة لعلها تكون ماذا؟ قريبة جدا. وضح لكم؟ ولغيرها من الآيات والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لما قال له جبريل متى الساعة؟ قال تسألني عن الساعة؟ قال ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ أنا مسؤول لا أعلمها ولا أنت تعلمها، يعني ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها، لأن علمها عند من؟ عند ربي جل جلاله. وضح لكم؟ ولغيرها أيضا من الأحاديث. ولهذا قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 50 و100 وأخذ بقاء ما بقي من الدنيا على التحديد من هذه النصوص لا يصح، من هذه النصوص لا يصح. لماذا؟ قال فإن الله استأثر بعلم الساعة ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، ما أحد يعلم علم الساعة، إلا هو جل جلاله، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، وهو من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، وهو من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. قلت يشير إلى حديث البخاري، مفاتيح الغيب الخمسة ما هي؟ قل يشير إلى حديث البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة، هذا الأمر الأول، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه كم؟ أربعة. الخامسة: وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح كم الآن؟ هذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. ولهذا لا يصلح أن يستدل بهذا بهذين الحديثين، يعني حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، على والله تحديد متى الساعة، إن هذه من أمور الغيب. وسبحان الله الذي يخوض في هذه الأمور يأتي بالعجب العجاب، الذي يخوض في هذه الأمور وفي ربط المغيبات بأمور ورموز كما سمعنا ونرى ونقرأ، هذا من العجب العجاب. يعني تربط الواقع بأمور وأحاديث قد تكون واهية، وتأتي باستدلال بعيد جدا وتقول: والله هذا هو فلان بن فلان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر سيكون كذا وسيكون كذا، كما حصل في الأزمة. نظرتم إلى ما خرج فيها من الكتب وكتاب ما أدري ذاك العجب العجاب، أتى بأحاديث، والعجيب أنه يأتي ببدايته ماذا قال؟ وقد روى هذا الحديث من؟ نعيم. من هو؟ حماد ابن زيد. قال: شيخ البخاري. ماذا يريد بشيخ البخاري؟ طيب شيخ البخاري ماذا به؟ يعني هذا شيخ البخاري، ما دام هو شيخ البخاري إذن لابد تقبل الحديث الذي سآتي لك به في الفتن. نقول: سبحان الله، أليس هذا من الخيانة وليس بلا الأمانة؟ تمويه، لأن حماد بن زيد هذا قال عنه الحافظ بن حجر متكلم فيه ليس بالثقة، والإمام البخاري ما أخرج له إلا بالمتابعات وما أخرج له استقلالا، فسبحان الله من هذا التمويه. لكن على من؟ على أهل الحديث وعلى أهل هذا الفن وأهل العلم. نعم قد تموه على العامة، لكن هذا لا تمر على أهل الحديث. فهذا له كتاب في الفتن مليء، هذا نعيم مليء، أبو نعيم هذا أبو نعيم مليء بماذا؟ بالأحاديث الموضوعة. وضح لكم؟ مليء بماذا؟ بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، ثم يستدل به، وهذا من العجب العجاب كما قلت لكم في الاستدلال. ولهذا لا يعتمد الإنسان على هذه الكتب التي تؤلف ويستدل المستدل بها على أحاديث ما هب ودب. وضح لكم؟ وهو اسمه نعيم. واضح؟ نعيم هو حماد بن زيد كما قلت لكم، فهذا هو الذي يذكره الإمام البخاري، لكن قلت لكم ما أخرج له استقلالا وإنما أخرج له متابعة، وقد تكلم عليه الحافظ وطائفة من أهل العلم وبينوا ما فيه. فالإنسان لا يغتر بكل من صنف في فن وأخرج ما شاء الله كتاب كذا وكتاب كذا، مرة لا خرج ذاك فلان ولا خرج ذاك فلان ولا خرج ما قال. والعجب أن بعضهم يجزم كأنه خلاص قامت الساعة، أي ماذا تريد أن نفعل؟ كأنه يقول خلاص اعتمدوا على الساعة ولا تعملوا ولا تجدوا في العمل ولا تعلموا الناس ولا تستعدوا. هكذا يصاب الإنسان بماذا؟ بالخمول. اجلس في بيتك واملأ بيتك من الطعام وانتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو قامت الساعة وفي يدك فسيلة، قال: فاغرسها. الله أكبر. تحسن على العمل وعلى العلم وعلى الدعوة وعلى تعلم الخير ومعرفة الشر للتحذير منه. هذا الكتاب لا شك أنه مهبط ولا يدعو إلى الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب وتقوية صفوف المسلمين، وإنما يدعو إلى التفكك، والله ترك الأمر خلاص روح لوحده سيئة. هذا من العجب العجاب لهذا الإنسان، لا يبالي بهذه الأمور المثبطة، والله أعلم. هل لدي سؤال؟
رجعت
لأول الوقت. كما حصل، تريد التشبيه من كل وجه؟ كفاعله. نعم يحصل على أجر الفاعل، لكن لا يحصل كالفعل. الفعل حصل على الفعل وزيادة، أما هذا بنيته وبفعله وهو الإبداع. نعم الأجر، الأجر والفعل. طيب هو توجيه، لا نحن ما نريد أن نقول بأن نرد ما قلت، لكن نقول رغم ذلك بين الحافظ هذا البحث، لأنه لا شك أن الذي يدرك جزء هو مدرك الصلاة كاملة، وهذه كلها ترجع إلى النيات. هذا الرجل لما أخر الصلاة ماذا يريد بتأخيره؟ هل كان معذور؟ المعذور لا شك أنه، جاءت حديث كثيرة تبين أنه يحصل على أجر من صلى قبله، هذا أمر واضح، والكلام على ذلك يطول. واضح له؟ هل ممكن أن نقول إن هذا الحديث نظير حديث إن الأعمال بخواتيمها يعمل العمل يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؟ نقول نعم، هذا الحديث لا شك أنه يحث على العمل ويبين، والأعمال بالخواتيم كما هو معلوم، والحديث صريح في ذلك، قد يؤخذ منه ذلك. تقول ما معنى القاعدة الفقهية؟ إذا انتهى الوقت أخبروني. إذا ورد الأمر بعد النهي فحكمه الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أقول هذه القاعدة غير صحيحة بهذه الجزئية، إطلاقها بهذا الإطلاق غير صحيح، وإنما القاعدة الصحيح أن يقال فيها الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان هذا الأمر قبل النهي للإباحة رجع للإباحة. قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل النهي كان للإباحة، إذن لما قال فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا للإباحة، أليس كذلك؟ كذلك في البيع يوم الجمعة الله تعالى أمر، أليس كذلك؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هنا الأمر بالانتشار والابتغاء للوجوب لا للإباحة، لأنه كان في الأصل للإباحة ومنع للصلاة، لكن جاء النهي عن مقاتلة الكفار، أليس كذلك؟ ثم جاء الأمر بمقاتلته، فهل نقول هذا الأمر للإباحة؟ هل يصلح هذا؟ لا، الأمر يرجع على ما كان عليه. النهي جاء لعارض لا تقاتلون، عند ماذا؟ عند المسجد الحرام، ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتلهم إن اعتدوا، فهل نقول هذا الأمر للإباحة؟ أبدا. فلهذا قال الأصوليون الصواب في القاعدة أن يقال الأمر بعد النهي يفيد ما كان عليه قبل النهي، فإن كان الأمر قبل النهي للإباحة كان الأمر الذي بعد النهي للإباحة، إن كان الأمر قبل النهي للوجوب كان النهي بعد كان الأمر بعد النهي للوجوب، إن كان الاستحباب كان بعد النهي للاستحباب، وعلى ذلك فقس. هذا هو الصواب في هذه القاعدة، وهذه إن شاء الله ستأتي في أصول الفقه. تقول: جلوس المرأة الحامل على الكرسي فقط عندما تريد أن تسجد، أما باقي الصلاة فهي واقفة. نقول: الأصل في المرأة أنها تصلي كما يصلي الباقي، إلا إذا كانت لا تستطيع أن تسجد فهنا نقول بأنها تومئ. نعم، الوقوف هذا أصل، ما يجوز أن تجلس وهي تستطيع القيام، لكن إن قالت أنا ما أستطيع أن أسجد قلنا بل الإنسان على نفسه بصيرة، نحن ما نستطيع أن نقول والله تستطيع أو ما تستطيع، هي تقدم. فإن كانت بحق ما تستطيع أن تسجد قلنا لها إذن أومئي إيمان، إن كنت تستطيعين أن تجلسي على الأرض كنت تستطيع أن تجلسي على الأرض قلنا لها اجلسي على الأرض، قالت والله ما أستطيع ذين الجلوس على الأرض، قلنا لها إذن لا بأس أن تجلس على ماذا؟ على الكرسي. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما قولها ترميم المسجد كبناء المسجد في الأجر، لا شك أن له أجر، لكن كالبناء، البناء لا شك أنه أعلى مرتبة من الترميم، لأن البناء هو إيجاد من عدم، أليس كذلك؟ يعني إيجاد لشيء لم يوجد، وليس المراد به أنه إيجاد من عدم أي أنه خلق، لا لا نريد هذا، يعني نريد أنه التحويل. أما الترميم فلا شك أن لها فيها، لا شك أن لها في هذا الترميم أجر، لكن ليس كأجر البناء، لأن الحديث جاءت في البناء، وهذا أيضا جاء في الترميم والخلاف، وتكلمت عليه في بداية هذا الكتاب في فتح الباري، تذكر هذا فيما يتعلق بفضل المساجد، وبين أن من رمم مسجد له أجر، وبعضهم قال بأنه كأجر من بنى، وهذا فيه تفصيل. ولا شك أن البناء هو المراد بالأحاديث. تعالوا، أن هذا السؤال طويل جدا، هذا إن شاء الله نرجعه الدرس القادم في وقت. تقول: أم لديها ولد شاب يعمل بمرتب عالي، ولكنه لا يحسن التوفير منه شيئا، فلجأت إلى حيلة، ادعت أن هناك جمعية إذا أراد أن يشارك فيها بمبلغ كل شهر، فوافق وأعطاها شيكات إلى آخر العام. فتقول الأخت: هل هذا جائز أن تلجأ إلى الكذب من أجل أن يوفق، مع العلم أنها ستجمع الأموال كلها ثم تعطيها له في نهاية العام، فهل الكاذب بهذه الطريقة جائز؟ لا، غير جائز، لا شك. هذه الحيلة ليست حيلة شرعية حتى يقال بجوازها، هذا كذب، فلا يجوز لها أن تكذب. ثم سبحان الله في نهاية العام ستعطيه المال بأكمله، كما صرفه من أول العام إلى آخره سيقوم بصرفه هنا بما هو أشنع، أليس كذلك؟ لو قالت والله أنا أخذ هذا المال حتى أوفره إذا احتاج لزواج لغيره قمت بدفعه، قلنا الأمر هين، رغم أن الكذب لا يجوز حتى بهذه الصورة لا يجوز، لكن أيضا مع كذبها والوقوع في الإثم ستعطيه آخر العام لصرفه، ماذا فعل؟ أليس كذلك؟ وفرت حتى يلعب، لا شك أن هذا الكذب لا يجوز، وهي أم تستطيع له أن تقول ضع جزء من هذا المال في هذا المكان ولا تستخدمه، لأنها تعرف أنه لا يبالي بالأموال وهذا المال له. أما أن هذا الشاب يلعب ويتكذب حتى تحافظ على ماله، لا شك أن الكذب لا يجوز بهذا الأمر. تقول: كم تنتظر المستحاضة، هل 10 أيام أو 15 يوما، أيهما الأرجح؟ ها الوقت فيه نكمل. طيب، المستحاضة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون هذه المستحاضة لها عادة، فإن كانت لها عادة عادتها 7 أيام نقول تمسك الأيام التي كانت تأتيها فيها الحيضة 7 أيام، وما عداها فهو استحاضة، وما عداها جميع هذا الوقت استحاضة، لأن العادة كانت لديها منتظمة 7 أيام وهذه الاستحاضة عارضة. قالت: لا والله أنا ممن لا يميز، أن المرأة إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة، هذه المرأة التي حكيناها هي المميزة، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة والمدة، ومعتادة هي أيضا ينطبق عليها ما ذكرنا، غير المميزة من هي؟ ما تستطيع أن تميز، نقول لها تنظر إلى من هو أقرب إليها من أقرانها، وتجتهد وتحاول أن تعرف كم كان يأتيها الحيض فتحدد المدة، مثلا 10 أيام حيض والباقي يعتبر استحاضة. إذا كانت تستطيع تميز بين الدم فبها ونعمة، ما كانت تستطيع نقول تنظر إلى قريناتها. وضح لكم؟ فتحسب تلك المدة وما عداه يعتبر استحاضة. طبعا الكلام يطول وإلا يحتاج أيضا تفصيل، لأنه يحتاج إلى أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل الطهر، وهذا قد فصلنا فيه فيما مضى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب مواقيت الصلاة، ووقفنا على باب وقت المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا محمد ابن مهران.
نعم، قال حدثنا محمد ابن مهران. قال:
قال حدثنا الوليد.
الوليد هو ابن مسلم. الوليد هو ابن مسلم.
قال: حدثنا الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي. عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي. قال:
قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء ابن صهيب مولى رافع ابن خديج. قال: سمعت رافع ابن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليرسل مواقع نبله. قال حدثنا محمد ابن بشار. قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج، وقد مر علينا مرارا وتكرارا، عن
سعد
هو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف.
عن محمد ابن عمرو ابن حسن ابن علي. قال: قدم الحجاج فسألنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر في الهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلا، وإذا رآهم أبطأوا أخرا، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلط.
نعم، وسيأتي إن شاء الله أن الشاهد من والمغرب إذا وجبت، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال:
قال حدثنا المكي بن إبراهيم. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة.
سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب إذا توارت في الحجاز. قال حدثنا آدم.
آدم هو آدم ابن أبي إياس.
قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عمرو بن دينار. قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 جميعا و8 جميعا.
نعم، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 جميعا. ما معنى 7 جميعا؟ بينت لكم معنى صلى سبعا جميعا ثلاث للمغرب وأربع للعشاء، هذه كم؟ سبع، أليس كذلك؟ وثمانيا جميعا، وثمانيا جميعا، أربع للظهر وأربع للعصر. هذا معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى،
قوله باب وقت المغرب، وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وقت المغرب بعدما انتهى من بيان وقت العصر، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله تعالى وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ماذا يريد الإمام البخاري بقول عطاء هذا؟ لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول عطاء هذا؟ يعني ما المناسبة أن يذكره مع باب المغرب؟ قال
أشار بهذا الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء.
نعم، يقول رحمه الله تعالى أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة مع هذا الأثر إلى أن وقت المغرب ممتد إلى وقت العشاء، بمعنى أن وقت المغرب لا يوجد بينه وبين العشاء فاصل. ما معنى الفاصل؟ لا نعني فاصل بأنه لا يوجد ما يفصل بينهما، لا، نريد بأنه لا يوجد وقت بينهما يعتبر وقت كما بين الفجر والظهر، لأن ما بين الفجر والظهر هو وقت لا هو لصلاة الفجر ولا هو لصلاة الظهر، كما أننا قلنا في أو بين المصنف في أن صلاة الظهر مع العصر كذلك كالمغرب مع العشاء. فهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يشير إلى هذا، فقال إلى أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء. قلت، قال ابن رجب في فتح الباري، قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 66 و100، وممن ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، لأن مغيب الشفق يدخل به وقت ماذا؟ وقت العشاء، إذن هو ممتد إلى متى؟ إلى وقت العشاء. واضح لكم؟ يقول رحمه الله وممن ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الحسن والثوري وأبو حنيفة ومالك، والحسن يريد به الحسن ابن حي، الحسن ابن حي وليس الحسن البصري، واضح؟ الحسن ابن حي. قال والثوري وأبو حنيفة ومالك في الموطأ والشافعي في قول له، والشافعي في قول له رجحه طائفة من أصحابه، وأحمد، يعني وأحمد أيضا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى ذلك، وإسحاق، يعني به الإمام أحمد، وإسحاق وأبو ثور، وروي عن ابن عباس وغيره، وروي عن ابن عباس وغيره، انتهى كلامه رحمه الله. قلت بل قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في صاد 25 لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، يعني لا خلاف بين أهل العلم لأن وقت العشاء يدخل متى؟ بغياب الشفق. واضح إلى هنا؟ إذن المغرب متى ينتهي؟ بغياب الشفق. لكن نريد أن نعرف ما هو الشفق وماذا يريد بذلك الشفق. واضح لكم؟ واضح؟ يعني قد يقول قال أنت تبحث في العشاء، نقول نعم، لأن البحث الآن متصل في بداية وقت العشاء، نحن لا نبحث بانتهاء وقت العشاء، نحن نبحث بانتهاء وقت المغرب، وانتهاء وقت المغرب يبحث فيه بابتداء وقت العشاء، فإذا علمنا دخول وقت العشاء علمنا انتهاء وقت المغرب. أقول قال ابن رجب، وقال ابن رجب في المجلد الثالث في صاد 89 و100، وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء. ما هو الشفق؟ هل هو البياض، هل هو البياض او الحمرة؟ وتعلم بان المراد بالبياض هنا البياض الذي يلي الحمرة. هل المراد به البياض الذي يكون بعد الحمرة او غياب الحمرة؟ اختلف العلماء في معنى الشفق هنا، فمنهم من قال بان المراد به البياض، ومنهم من قال بان المراد به الحمرة. نعم. قال فقال طائفة هو الحمرة، وهو قول ابن عمر، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن عمر وعلي وعبادة ابن الصامت وشداد ابن أوس، وهو قول كثير من التابعين، وهو مذهب الثوري والأوزاعي والحسن ابن حي ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور إلى قوله رحمه الله. وقال طائفة، إذن الطائفة الأولى ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد بالشفق ما هو؟ المراد به الحمرة، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. وقال طائفة الشفق البياض الباقي بعد الحمرة، الشفق البياض الباقي بعد الحمرة. وروي عن عمر بن عبد العزيز، يعني هذا المذهب روي عن من؟ أو هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة وزفر والمزني، وروي أيضا عن أبي، وروي أيضا عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري والأوزاعي. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ثم نقل، يعني ابن رجب رحمه الله، عن الإمام أحمد قولين، قول كالطائفة الأولى، قول كالطائفة الأولى وهو المشهور عند القاضي أبي يعلى، يعني المشهور عند القاضي أبي يعلى من مذهب الإمام أحمد بأن الشفق المراد به ماذا؟ الحمرة. واضح؟ ومن بعده من أصحابه. والقول الثاني نقله عنه جمهور أصحابه، نقله عنه جمهور أصحابه. ما هو القول الثاني؟ بأن الشفق في الحضر البياض، لأن الشفق في الحضر البياض، وفي السفر الحمرة، لأن الشفق في الحضر ماذا؟ البياض، يعني إذا كان في المدينة وإذا كان في بلده في الحضر فهو ماذا؟ البياض، وفي السفر الحمرة. لماذا قال هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران، يعني لا ترى، الحمرة قد تكون نازلة موجودة لكن غير ما يراها، أليس كذلك؟ فيظن أنها قد غابت، يظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، أقول والراجح مع المذهب الأول، واضح؟ الراجح مع المذهب الأول، يعني من قال بالقول الأول بأن المراد بالحمرة ماذا؟ المراد بالشفق الحمرة. أقول ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يخرج عنه، المذهب الأول واضح، قول الإمام أحمد الأول يوافق الجمهور، والقول الثاني عنه في الحضر إنما هو من باب الأخذ بماذا؟ بالاحتياط، أليس كذلك؟ من باب الأخذ بالاحتياط، يعني الإمام أحمد قال هذا في الحضر من باب الاحتياط، ولهذا قال في السفر الحمرة. لو كان يرى بأن العلة أو أن الشفق هو البياض لقال أيضا في السفر لا بد من البياض، لكن الإمام أحمد يرى أن الحمرة في السفر والحضر، لكن يقول في الحضر لا بد تنتظر البياض. لماذا؟ احتياطا. هذا قال لأن في الحضر قد تكون الحمرة نزلت ولكن اخفتها الجدران، فيظن الظان أنها قد غابت، لكن البياض يجعله يتيقن أن الحمرة قد غابت، أليس كذلك؟ إذن قول الإمام أحمد إنما قال في الحضر هذا من باب ماذا؟ من باب الأخذ بالأحوط. أقول ورجحنا هذا المذهب لما جاء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، رواه مسلم في رقم 52 و100، واضح؟ والذي يتبادر من هذا أن المراد بالشفق ما هو؟ الحمرة، واضح؟ لا خلاف بين أهل العلم بأن صلاة العشاء ماذا؟ تدخل بغياب الشفق، هذا محل اتفاق، لكن الخلاف حصل في معنى الشفق، ما المراد بالشفق؟ ما هو الشفق؟ هنا حصل الخلاف، أليس كذلك؟